الرحيم. ربي يسر واعن بفضلك يا كريم. الحمد لله جل وعلا ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأصلي وأسلم على نبي الهدى على آله وأصحابه ومن اهتدى، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، وحلقة جديدة في رحاب هذه الدورة العلمية الموسومة بهذا العنوان أحكام الصيام. وهذا هو اللقاء الثاني. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وأنبه أن مادة الدورة من خلال كتابنا الموسوم بدلائل الإيمان في شهر رمضان، وإن شاء الله تجدون الرابط أسفل البث بإذن الله تعالى. أحبتي في الله، في اللقاء الأول مهدنا للحديث عن أحكام الصيام ببيان فضائل رمضان وبيان فضائل الصيام. وفي هذا اللقاء نشرع في المقصود من عنوان الدورة العلمية أحكام الصيام. فتعالوا بنا نتعرف على بعض أحكام الصيام حتى نحسن استقبال رمضان. ونبدأ بتعريف الصيام. تعريف الصيام: الصيام لغة هو الإمساك والامتناع. صائم أي ممسك ممتنع، قال الله تعالى على لسان مريم عليها السلام: إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فلن أكلم اليوم إنسيا، أي ممتنعة عن الكلام، فأنا صائمة عن الكلام. يبقى الصيام في اللغة العربية هو الامتناع، سواء تمتنع بقى عن الطعام، تمتنع عن الشراب، تمتنع عن الكلام. فالصيام في اللغة بمعنى الامتناع، بمعنى الإمساك. الشرع معنى الصيام التعبد لله تعالى بالإمساك عن شهوتي البطن والفرج. عن شهوتي البطن والفرج، البطن يعني الطعام والشراب وكل ما يدخل للجوف في معنى الطعام. الفرج يعني إتيان الزوجة، ممنوع في نهار رمضان. إتيان الزوجة ممنوع في نهار رمضان ومباح بليل. فهو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج، أي عن الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بشرط النية، أي التعبد لله بهذا الإمساك. لأن ربما الإنسان يصوم لكن لا يؤجر على الصيام، كمن يصوم من أجل جراحة، عنده مثلا جراحة أو عملية جراحية، فبيطلب منه الطب يصوم، يأتي صائما. هذا الصيام من أجل الجراحة وليس عبادة، فلا أجر فيه للعبادة، فشرط العبادة النية. يبقى الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية التعبد لله عز وجل، بنية التعبد لله عز وجل. هذا عن معنى الصيام لغة وشرعا. وطبعا في كلام طيب للطاهر بن عاشور في كتابه الموسوم بالتنوير، التحرير والتنوير، فممكن يرجع إليه في تعريف الصيام. المسألة الثانية حول أقسام الصيام. أقسام الصيام: ينقسم الصيام إلى أربعة أقسام. ينقسم الصيام إلى أربعة أقسام. القسم الأول الصيام المفروض. الصيام المفروض وهو صوم رمضان أداء وقضاء، لأن القضاء فرض. يعني مثلا في رمضان ابتلي البعض بالمرض أياما في رمضان، فأخذ بالرخصة فأفطر تلك الأيام، نقول له يجب عليك القضاء بعد رمضان بعد أن تبرأ من مرضك. فالقضاء فرض أيضا، يعني صيام رمضان فرض اللي هو الأداء، والقضاء لأيام رمضان أيضا فرض كالحائض التي تمتنع عن الصيام في رمضان، نقول لها عليك القضاء بعد رمضان. فالصيام يقضى عن الحائض، إنما الصلاة لا، رفعا للمشقة. لماذا؟ لأن الحائض ربما بتكون عادتها ستة أيام سبعة أيام، البعض أقل البعض أكثر. فطبعا لو قلنا سبعة أيام، اليوم في خمس صلوات، في سبعة بخمسة وثلاثين فريضة إضافة للرواتب، طبعا ده نوع مشقة، فرفع عنها الإسلام قضاء الصلاة لكن أمرها بقضاء الصيام. سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أرضاها، سألتها سائلة قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت لها عائشة أحرورية أنت؟ حرورية نسبة لقرية اسمها حروراء بالقرب من الكوفة في بلاد العراق. القرية دي كان أول اجتماع للخوارج في هذه القرية، عشان كده من ضمن أسمائهم الحرورية، لأن أول اجتماع لهم كان في قرية اسمها حروراء، فسموا باسم القرية حرورية، يعني الخوارج الذين كفروا الصحابة وقاتلهم علي رضي الله عنه أرضاه. ويمكن مازال رواسب هذا الفكر موجودة في الأمة، نسأل الله السلام. لكن من فضل الله عز وجل أنه لا يقوم لهذا الفكر قرن إلا قطعه الله عز وجل. طبعا من أصولهم الباطلة أن الحائض تقضي الصلاة، الحائض تقضي إيش؟ الصلاة. وكذلك من أصولهم الخروج على ولاة الأمر بالسيف ونشر الفوضى، ومن أصولهم التكفير بالذنب، يعني أي مرتكب لكبيرة كافر عندهم ومخلد في النار، إلى آخر تلك الأباطيل. فقالت له أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من الخوارج الذين يقولون بوجوب قضاء الصلاة على الحائض؟ قالت لا، ولكني أسأل، أنا أريد أن أتعلم. قالت كنا نحيض على عهد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة، يعني هذه السنة، هذا هو الشرع. الحائض بتقضي الصيام فقط لأنه يسر، ما يكون ست أيام سبعة أيام معها على مدار العام تقضي، ففي يسر وفي سهول، بخلاف الصلاة هيكون فيها نوع مشقة لأنها بتتكرر عادتها الشهرية كل شهر، فيكون في مشقة في قضاء الصلاة، فرفع عنها الله عز وجل هذا الحرج. يبقى إذن قضاء رمضان بالنسبة للحائض فرض، يبقى الأداء فرض والقضاء كذلك إيش؟ فرض. كذلك المسافر اللي أخذ بالرخصة في رمضان وأفطر، نقول له عليك وجوب القضاء بعد رمضان وهكذا. يبقى الصيام المفروض، صوم رمضان أداء وقضاء، وصوم الكفارات، حلف فحنث نقول له عليك كفارة يمين، تطعم عشرة مساكين، إن عجزت لفقر فتصوم ثلاثة أيام. الصيام ده فرض، صيام الكفارة فرض واجب لمن عجز عن الإطعام. خلي بالنا الكفارات على الترتيب، بمعنى اللي عليه كفارة ما ينفعش يصوم أولا، لا يجزئه إذا كان عنده قدرة مالية، لأن على الترتيب الأول إطعام عشرة مساكين، عجزت لفقري أنتقل للاختيار الثاني وهو صيام ثلاثة أيام. والكفارة فرض، الصيام فرض، ويجوز التتابع كما يجوز التفرق، يعني صيام الكفارة ممكن أصوم الثلاث أيام وراء بعض متتابعين، وممكن أصومهم متفرقين، المهم علي ثلاثة أيام إن عجزت عن الإطعام. يبقى صوم الكفارات فرض، كذلك الصوم المنذور، اللي بينذر صيام أيام النذر ده واجب فرض. يعني يقول لك مثلا الولد عنده مريض، إن شفاه الله عز وجل صمت ثلاثا مثلا. الولد بيمتحن، إن نجح الولد صمت ثلاثا مثلا، ده اسمه نذر. حكم النذر الوجوب، لأنك أوجبت على نفسك الصيام فيجب عليك الصيام. إن عجزت تكفر كفارة يمين، تطعم 10 مساكين وهكذا. يبقى إذن النذر واجب فرض حتم، لأنك أوجبت على نفسك. وفي الأصل أن النذر يكره، ما تنذرش. أردت أن تطيع الله طيعه بلا نذر، مش لازم تنذر، لأن كثير ما من الناس ينذر ويعجز عن الوفاء. طب لماذا النذر؟ ليه بتنذر؟ والله ربنا من عليك بقضاء حاجة، أنت افعل من الطاعة بدون اشتراط، بدون نذر. النبي قال عن النذر لا يستقطع إلا من بخيل. زي يقول لك مثلا لو الولد نجح هتصدق، إيه البخل ده؟ طب ما تتصدق وهينجح إن شاء الله. مش لازم تعلق العطاء والنفقة على مصلحة معينة، افعل وربنا عز وجل كريم. أري ربك من نفسك الخير. فإذا صوم الفرض 3 أقسامه: رمضان، أداء وقضاء. 2 صوم الكفارات، 3 النذر. يبقى ده النوع الأول من الصيام، اللي هو الصيام الواجب أو الفرض. النوع الثاني من الصيام، الصيام المسنون، السنة، النافلة، كصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع. النبي كان يحرص على صيام الاثنين والخميس، ولما سئل أجاب في بعض الروايات: ترفع الأعمال إلى الله عز وجل في كل يوم اثنين وخميس، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وأجاب في بعض الأحيان عن صيام يوم الاثنين، قال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل إلي فيه، يعني القرآن نزل عليه في يوم اثنين خلاص، فكان يصوم شكرا لله عز وجل، شكرا على نعمة المولد وعلى نعمة نزول القرآن والوحي. وطبعا ده مش معناه إجازة الاحتفال بمولده، بل بالعكس، صيام النبي اليوم الاثنين الذي ولد فيه دليل على عدم الاحتفال. لماذا؟ لأن معلوم أن الأعياد يحرم فيها الصيام، فمعنى أنه يصوم فبيبطل الاحتفال. واضح؟ يعني الأعياد هل بنصوم في العيد؟ ما العيد احتفال، ينفع الصيام في العيد؟ يحرم، يحرم الصيام. إذا لما يصوم النبي عمام مش عيد، يبقى يوم مولود ما هوش عيد، إنما النبي بيشكر النعمة. واللي يدعي الاحتفال نقول له: طيب صوم زي ما كان النبي يصوم، بس هتصوم إيه؟ هتصوم كل يوم اثنين مش يوم في السنة. يعني حتى شوف المحدثة جات فين. والغريب أصلا إن في كل عام يقول لك النبي ولد يوم 12 ربيع. طيب ماشي، هنسلم جدلا، مع إنه ما تولدش يوم 12 ربيع، مات يوم 12 ربيع الأول، لكن المولد لم يحدد ولا يوجد نص يبين التاريخ، إنما هو يوم 2. اللي بيقول لك 12 ربيع ده كل سنة بيتغير ولا لا؟ ممكن يجي 3، يجي 4، ممكن يجي 7. والنبي ما تولدش اليوم 3 ولا يوم 4 ولا يوم 7، اتولد يوم 2. اتولد ايش؟ يوم 2. فعايز تصوم، صوم كل 2. واضح؟ فما ينفعش تقول الاحتفال بمولد النبي هذا ليس من هديه ولا من طريقته، بل هو القائل عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا تتخذوا قبري عيدا. والعيد في اللغة من العود، لأنه يجي كل سنة، يعني ما تجوش كل سنة في اليوم اللي اتولدت فيه وتحتفله، لا يجوز. هذا من البدع والمحدثات. إن المحبة لمن يحب مطيع، بتحب النبي اتبع النبي بس. كان يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، صوم اثنين وخميس من كل أسبوع، نعمة الاحتفال، احتفل يا سيدي بالصيام، بس سنة كل يوم اثنين وكل يوم خميس من كل أسبوع. مش تجيلي كل سنة تقول لي أصوم عشان مولد النبي، هذا من البدع. يبقى من الصيام المسنون الاثنين والخميس. ايه كمان؟ 3 أيام من كل شهر عربي، سواء كانت في بداية الشهر أو في وسط الشهر أو في آخر الشهر، كل وارد وجائز. إنما الأكمل أن تكون القمرية. النبي كان يحرص عليه 13 والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر عرب. وطبعا ده معنى صيام الظهر. ليه؟ الحسنة بعشر أمثالها. فحضرتك لما تصوم من كل شهر 3 أيام اليوم بعشرة، يعني كأنك صمت إيه؟ الشهر كاملا. إن فعلت هذا في العام كله صمت الظهر كله وأخذت أجر صيام الظهر. إيه كمان؟ صيام تصعاء وعاشوراء من السنن. والنبي بيّن أن صيام عاشوراء يكفر ذنوب السنة الماضية. فإذا نحرص على صيام عاشوراء اللي هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وعشان تخالف أهل الكتاب تصوم معاه تسعاء. النبي لما علم بصيام اليهود لهذا اليوم في المدينة سأل عن سبب صيامهم، قالوا ذاك يوم نجى الله فيه موسى من فرعون فنصومه شكرا لله على نجاة موسى عليه السلام. فقال النبي ونحن أولى بموسى منكم، وصامه بنية جديدة، وكان بيصومه أصلا بس صام كمان بنية الشكر لله على نجاة موسى أخيه عليه السلام. ثم قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن تسعاء، لكنه مات قبل أن يدرك تسعاء صلوات ربي وتسليماته عليه. فأصبح من السنة صيام تسعاء وعاشوراء. إيه كمان؟ صيام الست من شوال لعقب رمضان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أزكى التسليم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الظهر. كيف كصيام الظهر؟ لأنك صمت شهر رمضان، الشهر بعشر شهور لأن الحسنة بعشر أمثاله، وهتيجي تصوم ست أيام اليوم بعشرة يعني 60 يوم، يعني شهرين. السنة فيها كم شهر؟ 12 شهر. قلنا رمضان بعشر شهور وستة من شوال بشهرين، يبقى كم شهر؟ 12 شهر. لو فعلت هذا كل عام أكنك صمت الظهر، يعني أخذت أجر صيام الظهر. وطبعا صيام شوال نافلة مش فريضة، فلا يجوز الجمع بين قضاء رمضان وصيام شوال، لأن قضاء رمضان قلنا فرض وشوال سنة، ولا يجوز الجمع في النية بين مختلف الجنس. إنها ممكن أجمع في النية بين سنة وسنة، أنا أصلا طول السنة بصوم اثنين وخميس، هاجي شوال كمان أصوم اثنين وخميس بنية شوال وبنية السنة، تاخد أجر اليومين نعم، لأن دي سنة ودي سنة. إنما ينفعش أقضي رمضان مع شوال واخد الأجر، ما ينفعش، إن رمضان فرض وشوال سنة. وما ينفعش كمان أجمع النذر مع في نية واحدة مع صيام النافلة لأن النذر فرض. وما ينفعش أجمع كفارة مع نافلة لأن الكفارة فرض. فإذا اختلف الجنس لا يجوز جمع النية في الصيام أو في العبادات. يبقى إذن صيام ستة من شوال من الصيام المسنون. كذلك صيام أول ذي الحجة، لأن العمل الصالح أفضل في أيام ذي الحجة، والصيام من العمل الصالح كما جاء في حديث ابن عباس. يبقى نصوم التسعة من ذي الحجة، ومنهم يوم عرفة، ويوم عرفة يكفر الذنوب عامين، عام مضى وعام قابل كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. فنحرص على صيام عرفة طبعا لغير الحجيج، لأن الحاج عنده ما يشغله من أعمال ومشقة فما يصومش عرفة. كذلك صيام أكثر شعبان، النبي كان يصوم أكثر شعبان، فلما سئل قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، فيه ترفع الأعمال إلى الله رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. كمان صيام شهر الله المحرم، النبي كان يكثر من الصيام في شهر الله المحرم. كذلك صيام يوم وإفطار يوم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم وخير الصيام صيام أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فده الصيام المسنون القسم الثاني. القسم الثالث من أنواع الصيام الصيام المكروه، في أيام يكره فيها الصيام، من ذلك مثلا إفراد يوم الجمعة بالصيام، يقول لك يكره ما تفردش يوم الجمعة بالصيام، طب عشان أخرج من الحرج ده أصوم يوم قبل أو يوم بعد، يعني أنت تريد تصوم الجمعة طب صوم معها الخميس أو صوم معها السبت، لكن لا تفرد إيش الجمعة بالصيام، النبي كره ذلك. إيه كمان؟ إفراد يوم السبت بالصيام، أيضا يوم السبت صوم يوم قبله أو يوم بعده، إلا إن وافق سنة، يعني وافق يوم عرفة يصام، وافق يوم عاشوراء يصام، أما لم يوافق سنة فيكره إفراده بالصيام، اجمع مع يوم. كذلك من الصيام المكروه صيام الظهر، ما صام من صام الظهر، ليس من هدي النبي إنك تصوم عمرك كله، لا، إنما إن طبقت السنن هتاخد أجر صيام الظهر، لكن لا تشق على النفس وتخالف السنة بصيام الظهر، فده الصيام المكروه. القسم الرابع الصيام المحرم، في أيام يحرم الصوم فيها، منها صيام يومي العيد، يعني يوم عيد الفطر أول يوم ويوم عيد الأضحى أول يوم، ده حرام وده حرام، إنما يجوز في عيد الفطر صيام اليوم الثاني والثالث المحرم أو اليوم فقط في عيد الفطر، إنما في عيد الأضحى الأربعة محرمين، لأن أيام التشريق كذلك يحرم فيها إيه؟ الصيام. فعيد الأضحى أول يوم يحرم صومه، عيد الفطر أول يوم يحرم صومه، عيد الفطر ممكن تصوم بعد، إنما عيد الأضحى لا، أيام التشريق كذلك يحرم صيامها إلا في باب واحد فقط للحاج الذي لا يستطيع الهدي، فشأنه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. طب ده ما عندوش وقت حج، عنده فترة محدودة، فيجوز له صيام أيام التشريق وفي الحج ثلاثة أيام، ولما يرجع بلده يبقى يصوم السبعة أيام، لأنه ما عندوش يذبح هدي في الحج، إنما لغير ذلك فيحرم صيام أيام التشريق. قال وصيام أيام التشريق الثلاثة يحرم، وصيام يوم الشك يحرم، يعني يوم الشك في يوم 29 شعبان إن شاء الله بتتحرى الأمة رؤية هلال رمضان عن طريق البصر. طب لم تثبت الرؤية غم علينا، فهنكمل عدة شهر شعبان 30 يوما، اليوم 30 ده هو يوم الشك يحرم صيامه. يعني يقول لك النهاردة 29 شعبان يا جماعة لم تثبت الرؤية، غدا المكمل والمتمم لشعبان ورمضان بعد غد، فغد ده اليوم 30 شعبان يحرم صيامه، لأن يوم الشك اليوم اللي يشك فيه. حديث عمار بن ياسر قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، أي عصى النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. فصيام يوم الشك يحرم، وكذلك يحرم صيام المرأة نفلا وزوجها شاهد بغير إذنه. المرأة عايزة تصوم الاثنين والخميس في الأيام النافلة أيام السنة، زوجها موجود معاها في البيت، لازم تستأذن منه، ما استأذنتش وصامت يحرم عليها الصيام، يبقى الشرط زوجها يكون حاضر. تسأل تقول لك زوجي مسافر، لا يا ستي صومي براحتك، إن العلة وجوده معك ربما يحتاج لحقه الشرعي في النهار، في النهار وانت صيماله ما ينفعش، يبقى لازم تستأذنيه. يعني مثلا الزوجة زوجها معها حاضر وتريد أن تصوم يوم الاثنين من كل أسبوع، تيجي يوم الحد تستأذنه، غدا الاثنين أنا ناوية أصوم، إيه رأيك أصوم؟ قال لها لا خلاص، لا ما تصومش، محتاج لك خلاص ما تصوميش، لا يجوز. إن صامت تأثم مادام لم يأذن له، إنما إن كان غائبا عنها تصوم ولا حرج النافلة. إذن دي أقسام الصيام الأربعة، صيام الفرض، صيام الندب والسنة، صيام المكروه، الصيام الحرام. طيب نتكلم الآن عن حكم صيام رمضان. يبقى احنا عرفنا معنى الصيام لغة وشرعا، عرفنا أقسام الصيام، الآن نتعرف على حكم صيام رمضان. نعم أحسن يا إبراهيم، هو فرض، صيام رمضان فريضة فرضها الله على عباده، صيام رمضان فريضة فرضها الله على عباده، يدل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب والسنة والإجماع دين يا إخوة دين دليل، فلا يجوز أن يتكلم متكلم في الدين إلا بالدليل. الدين قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالهذيان. لم يعرض هذا الدين على عقول وآراء الرجال، إنما مستمد من كتاب ومن صحيح سنة ومن إجماع أمة. ودي الأصول الثلاثة التي لا يتطرق إليها الخلل أو النقص. أي خلاف ردوا للأصول دي، ردوا للكتاب، ردوا للسنة، ردوا للإجماع، واعمل بالقياس. حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عندما أرسله النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إلى بلاد اليمن، استوقفه النبي وقال: بما تقضي يا معاذ؟ يعني إن عرضت لك قضية كيف تحكم فيها؟ قال: أقضي بكتاب الله، عندي القرآن. قال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: فإن لم تجد في كتاب الله، يعني لم تجد الحكم الخاص بهذه القضية بعينها في القرآن، قال: فبسنة رسول الله. أرجع للسنة. قال له النبي: فإن لم تجد في سنة رسول الله، ما لقيتش النص الصحيح الصريح في المسألة دي، قال: أجتهد رأيي ولا آله، أي لا أقصر، يعني أجمع الأشباه والنظائر من الكتاب والسنة وأصل للحكم من خلال كليات الشريعة مش برأيي أنا. قال: أجتهد رأيي ولا آله، أي لا أقصر، يعني رأيي هيكون مستمد منين؟ من كليات الكتاب والسنة، كليات الشريعة. ودي قضية مهمة. فالقرآن مصدر أول للتشريع، السنة مصدر ثاني للتشريع، يجي بعد كده الإجماع. النبي قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة، فالإجماع حجة قاطعة. يجي بعد ذلك القياس، نازلة فرعية غير موجودة نصا بعينها في الكتاب والسنة، فبنلحقها بأصل في الكتاب والسنة اشتركت معاه في العلة. اشتركت معاه في ايه؟ في العلة. اضرب مثالا واحدا، حكم ضرب الاباء والامهات. ايوه اقول حرام صح؟ ينفع حد يضرب اباه؟ يضرب امه؟ فالحكم التحريم. ايه الدليل يا عم الشيخ؟ هل في نص في الكتاب او السنة ينص على تحريم ضرب الابن لأبيه وأمه؟ نقول له كلام جميل، انت كده بدأت تفهم لانك بتسأل عن الدليل. نقول لك كلام جميل. لما نرجع للقرآن، طبعا ضرب الأم دي نازلة، امر مستحيل حديث، مش موجود على عهد النبي ولا، فامر حديث الان فرعه. فنرجع للقرآن نجد ان الله تعالى يقول: ولا تقل لهما اف. اف يعني ايه؟ كلمة بمعنى الغضب، انك تقول للاب اوف، تقول للام اوف، دي حرام. يبقى انا عندي اصل اهو، ان كلمه اوف ايه؟ حرام، ده الاصل، ماشي كده؟ يبقى كلمه الاوف للاباء والامهات حرام، اتفقنا؟ طيب بالله عليكم، الضرب اشد من كلمه اوف ولا اقل من كلمه اوف؟ شديد الضرب قوي، دي كلمه اوف قليله قوي قوي قوي، انما اضربه يا واعي سودة. فاذا كان القليل حرام، يبقى الضرب ايه؟ اشد حرمه. فده بنسميه قياس الاولى. يبقى انا لما انت سالتني عن ضرب الام والاب قلت لك حرام، جبت الحكم منين؟ من القياس، ان انا قست على اصل في القران وتحريم كلمه اوف للاباء والامهات. الضرب اشد من اوف، يبقى ياخد نفس الحكم ولا لا؟ حكم التحريم، فده اسمه القياس. فبنجيب مساله حديثه ملهاش حكم ونلحقها بحكم أصلي في القرآن أو السنة، لأنها اشتركت معاه في نفس العلة. في نفس إيه؟ العلة، العلة الإساءة للوالدين حرام، فالضرب إساءة ولا لا؟ إساءة. طب عشان نوضحها أكثر نجيب مثال آخر يمس واقع الناس. كثير من الناس ابتلي بالدخان، يدخن سجاير يعني، فأذكر مرة أحدهم قال لي: يا شيخ أنت بتحرم الدخان ليه؟ قلت له: هقول لك بحرمه ليه. قال لي: ما فيش في القرآن نص يقول إن الدخان حرام. فتقريبا في اليوم ده كان فيه تفاح بياكله، هو معاه تفاحة. قلت له: طب هل فيه في القرآن نص بيقول إن التفاح حلال؟ فسكت كده. قلت له: أنت بتاكل تفاح الآن؟ في آية بتقول كل التفاح تفاح حلال؟ راح ساكت. قلت له: أنا أعلمك حاجة تفيدك. قلت له: القرآن والسنة فيه كليات وأحكام كلية ليها أصول في القرآن. الأحكام دي مع مرور الزمان في مستجدات، فالمستجدات دي بنلحقها بتلك الكليات إذا اشتركت معها في إيه؟ في العلة. أضرب لك يا ابن المثال، أنا بقول لك إن الدخان حرام، وإنت بتقول لي: يا عم الشيخ مفيش آية أو نص حديث بيقول إن الدخان حرام. جبت منين؟ أحسنت، وده حقك أن تسأل عن الدليل. نقول لك: طيب لماذا حرمت الدخان؟ حرمته بدليل القياس. إيه القياس؟ تعالوا نشوف. لما نقرأ على علبة السجاير المكتوب من الشركة المنتجة يقول لك: مكونات السيجارة نيكوتين، قطران، تبغ، روم. اقرأوا كده كويس وانت بتقرأ على الدخان، شوفوا المكونات، هتجد من ضمن المكونات مادة اسمها الروم. اسمها ايش؟ الروم. مادة الروم دي اصلا خمر، الروم ده خمر. قال المتخصصون: اذا وضعنا قطرة من الروم على اناء به ماء يذهب العقل، يضيع عقلك تماما. التبغ نبات بيزرع، فعشان يكون مؤهلا لللف في الورق بتاع السيجارة لابد أن ينقع في الروم لمدة 3 أشهر على الأقل. يعني يجيبوا مادة التبغ دي المزروعة دي في شركات التدخين يحطوها في مادة اسمها إيش؟ الروم، تنقع منقوعة 3 شهور عشان يبدأ يكون مؤهل إنه يتلف، لأنه كزرع ما يتلفش، ما ينفعش يتحط في سجارة، فلازم يعامل معاملة بمادة الروم تتخلله فيكون صالحا لللف. يبقى في خمر ولا لا؟ والله في خمر، مادة اسمها الروم. طيب أنا عندي أصل في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يبقى حكم الخمر إيه؟ حرام، والسيجارة فيها إيه؟ خمر. فانقيس دي على دي، ما دام حكم الخمر حرام والسيجارة فيها خمر يبقى حكم السيجارة إيه؟ حرام. ليس هذا فقط، احنا جبنا قياس من نصوص كثيرة جدا. لما نقرأ في سورة الأعراف الآية 157 بتتكلم عن صفة النبي الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، فالله تعالى يقول عنه: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالآية قسمت الأشياء إلى قسمين: طيبات حكمها الحل حلال، وخبائث حكمها التحريم. السيجارة هنحطها في الطيبات فتكون حلالا ولا نحطها في الخبائث فتكون حراما؟ خبائث. هيقول لي: يا عم الشيخ بس الخبائث اللي هي الخمر، ما أنا قلت لك فيها خمر، قلت لك هي فيها خمر، هي فيها الروم ودي خمر. طيب ايه كمان يا اخو؟ النبي يقول: لا ضرر ولا ضرار. يبقى الضرر حرام ولا لا؟ نهي تحريم ده. طيب السيجارة فيها ضرر ولا فيها نفع؟ فيها ضرر بل اضرار، بتحرك المال وتضيع الاولاد والزوجة، والنبي يقول: كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقود. ادي واحد، بتهلك صحتك. الطب يقول إن أقل الأمراض الناشئة أو الناجمة عن التدخين سرطان الدم وسرطان الرئة، والعياذ بالله، بيسموه الموت البطيء. يقول لي: عم الشيخ ما في أطباء بيشربوا؟ ما يشربوا، هم مخطئون. يعني ودي بقى البلية، إن الطبيب الذي على علم بأضرارها بيشربها، فدي مصيبة، مصيبة كبيرة جدا. طيب يبقى إذن فيها ضرر. النبي قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن.
قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. النبي نفى كمال الإيمان عن الإنسان اللي بيضر الجيران. طب اللي بيدخن ده بيضر جيرانه ولا لا؟ حتى هنا في الغرب لو الزوج مدخن وعنده طفل في البيت ممنوع يدخن في البيت قانون، بيخرج فين؟ في الشارع، أو بيخرج في البلكون إذا كان عنده بلكون ويقفل عليه عشان الدخان يضر الطفل. حتى في المستشفيات اللي بطلب التدخين بيعملوا إيه؟ ينفع يدخنه في غرفة في المستشفى؟ أبدا، يخرج برة، تلاقي نازل كده برة واقف على باب المستشفى أو في الحديقة برة عشان دي كلها ضرر. وحتى في الأماكن المغلقة ممنوع الدخان، الأماكن العامة، لأنه كله ضرر. فالنبي نفى كمال الإيمان عن اللي بيضر الناس، والمدخن بيضر إيه كمان؟ ده بيلوث البيئة. والقرآن يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالمدخن بيلوث البيئة ولا لا؟ بيلوث البيئة. شوف الأضرار دي كلها، وتيجي تقول لي أنت بتحرم ليه؟ بيقول لك ده مكروه. طيب ماشي، هتنزل معك أنه مكروه، أنت بتعمل مكروه ليه؟ وعلبة الدخان فيها كم سيجارة؟ قال لي 20. قلت له طب بالله عليك 20 مكروه في اليوم ما يعملناش حرام واحد؟ عشان عندنا قاعدة تقول الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة. طيب أنت مصر ليه؟ فتوب إلى الله عز وجل وابعد عن. فده اسمه القياس بقى. فنجيب مثلا مسألة فرعية حديثة ما فيش فيها النص الخاص بها ونلحقها بأصل في القرآن أو السنة له حكم اشتركت معاه في نفس العلة، يبقى دي مصادر التشريع: كتاب، سنة، إجماع، قياس. في مصادر أخرى مختلف فيها زي الاستصحاب والمصالح المرسلة وغيره وغيره، ودي كلها تفصل في أصول الفقه. فالصيام بقى فريضة، صيام رمضان فريضة، الدليل من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع. تعالوا نشوف الأدلة من الكتاب. قال الله تعالى في سورة البقرة في الآية 83 بعد المئة الأولى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب يعني فورضا. بعدها قال: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وبعدين قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. الأمر الوجوب يبقى فريضة. طب من السنة المطهرة، أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي رواية: قدم الحج على الصوم. إذن من السنة بيان أن صيام رمضان ركن، يعني فريضة. من الإجماع: أجمع المسلمون على فرضية صوم رمضان، إجماع المسلمين. فمن أنكر فرضيته فهو كافر، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، نسأل الله السلام. نختم اللقاء بمسألة مهمة، وهي مسألة ثبوت دخول الشهر. كيف نثبت أو نثبت دخول الشهر؟ يثبت دخول شهر رمضان بأحد أمرين لا ثالث لهما: الأول برؤية هلاله، رؤية بصرية، رؤية بصرية. الثاني إكمال عدة شعبان 30 يوما، أي إذا لم تثبت رؤية الهلال بنكمل شعبان 30 يوما. الدليل: ويدل على هذين الأمرين ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الصوم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. يعني فإن غم عليكم يعني حيل بينكم وبين رؤية الهلال حتى وإن كان موجودا، ولكن في مطر لم نتمكن من الرؤية، في ريح لم نتمكن من الرؤية، في غبرة في الفضاء لم نتمكن. نكمل عدة شعبان 30 يوم، لأن أنا عندي الشهر شهر حكمي مش حسابي، إنه عبادة فمتعلق بالرؤية البصرية. إن لم أتمكن من الرؤية لأي عذر وحيل بيني وبين الرؤية رغم وجود الهلال، نكمل عدة شعبان 30 يوم. وده بيدل على أن العمل بالفلك باطل ومن البدع المنكرة ومن المحدثات، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نحن لا نشكك في العلم، انتبه عشان المدلسون يدلسوا على الناس يقول لك كده بيشككوا في العلم والفلك علم. عمرنا ما شككنا في العلم أبدا. أنا بقول لك اللي أنت صح، الهلال موجود لكن أنا ما شفتوش بعيني لوجود قطر أو كذا أو كذا. النبي قال لي ما تصومش، قال لي كم من عدة شعبان 30 يوما، بس أدي القضية. أنت صحيح علمك لكن لا يتفق معنا شرعا، يخالف الشرع، فأنا ألزم ما جاء به النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. أيضا عند الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فوضح لكلمة فاقدروا له، العشان ما يجيش حد يدلس على الناس والفاقدروا له يعني يعملوا بالحسابات الفلكية. قال له لا، معنى فاقدروا له أي أكملوا العدة 30. من خلال النصوص الصحيحة الصريحة يتبين بطلان قول القائلين بالحسابات الفلكية في إثبات دخول وخروج الأشهر العربية، وهذا ما وضحه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فيما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الصوم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا، وقبض إصبع بعد الثلاثة، وهكذا ولم يقبض، يعني الشهر 29 أو 30. ومعنى أمة أمية أي في قضية دخول الشهر وخروجه لا نعمل بالكتابة ولا بالحساب، عشان يقول لك الله ده بيجهل الأمة، يعني ما فيش حد علماء. احنا قلنا كده، انا بقول لك في دخول الشهر يا هذا يا جهول، انما الامه فيها العلماء والمهندسين والاطباء، بل إن القران كله دعوه للعلم والبحث والتنقيب. انها بيقول لك في قضيه دخول الشهر العربي او خروج الشهر ما بنستعملش الحسابات، بنستعمل العين المجرده فقط في رؤيه الهلال، فان ثبت صمنا وان لم يثبت لعذر ما أتممنا العدة 30. وصلت كده؟ يبقى إذن لا يجوز العمل بالحسابات الفلكية فيما يتعلق بالأشهر العربية دخولا أو خروجا، إنما يعمل بها فقط في مواقيت الصلاة، لأن هذا الباب من السعة والرحمة، ولم يحدد الشرع فيه النص برؤية البصر، بل ساب للتقاويم. إنما في دخول الشهر أو خروج الشهر فلا تعنينا ولادة الهلال من عدمها، إنما الذي يعنينا الرؤية. اتولد ولم نرى بنكمل عدة شعبان 30، لم يولد أصلا ولم نرى خلاص. طب رأيناه بأعيننا كان الصوم ودخول الشهر. هذا والله أعلى وأعلم. إن شاء الله هنواصل الدورة العلمية المغرب محاضرة، وبعد صلاة العشاء محاضرة، ويوم الأحد إن شاء الله قبيل المغرب بساعة في محاضرة، ونختم اللقاء يكون من بعد العصر يوم الأحد مش من بعد المغرب، لأن عندي محاضرة في مسجد بلال بعد المغرب يوم الأحد. وبنكتفي اليوم بهذه المحاضرة لأن عندي محاضرة في مدينة لودفيكسهافن يعني بعد قليل أسافر للودفيك صافن من أجل إعطائه محاضرة عقب صلاة المغرب، فنكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء. فإن قدر بقاء وكان لنا لقاء هنواصل أحكام الصيام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وكما تعودنا نشوف الأول الأسئلة عبر البث ثم ننتقل للحضور إن شاء الله تعالى. شيخنا الشيخ سعيد بن هكو مرحبا يقول: تحية طيبة مباركة شيخنا، حياك الله وبياك وجعل الجنة مثواي ومثواك، اللهم أمين. بيقول هناك من يعاني بضيق التنفس ويستعمل بخاخ فيه غاز ينزل لجوف الصدر ليسهل عملية التنفس، فما حكم استعماله في نهار رمضان؟ سألنا أهل التخصص من الأطباء وغيرهم فيما يتعلق ببخاخ الربو أو ضيق النفس، فمعظم الأطباء أخبرونا أن هذا ليس بسائل، ولكنه مجرد توسعة للشعب الهوائية وليس فيه سائل يصل للجوف. بناء على قول المتخصصين فلا حرج من استعمال هذا البخاخ في نهار رمضان، إنما الذي يمنع فقط القطرات اللي بتدخل للأنف وتوصل للجوف، لأنها سائل يصل للجوف عن طريق مدخل طبيعي فيؤدي للإفطار. أما بخاخ الربو فلا يفطر ولا يؤثر على الصيام، وإن كان للأسف بعض الفتاوى اليوم بتقول بأنه يفطر، لكن وفق رأي المتخصصين أن هذا نوع من أنواع الغازات اللي بتوسع فقط الشعب الهوائية ولا يصل منه شيء للجوف، وعلى هذا لا بأس ولا حرج في استعماله لمريض الربو في نهار رمضان، والله أعلى وأعلم. الأخت الفاضلة ماريا مرحبا بتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي الفاضل، هل خروج نقطة دم من اليد لتحليل السكر وجب علي إعادة الوضوء وجزاك الله كل خير؟ أبدا لا يؤثر على صحة الوضوء ولا ينقض الوضوء، فالجرح أو خروج الدم عن طريق الجرح لا يؤثر على صحة الوضوء، بدليل أن كثير من الصحابة أكملوا صلاتهم وجراحهم تثعب دما، كعمر رضي الله عنه أرضاه طعن وهو يصلي الفجر وأتم صلاته يثعب دما ولا شيء في ذلك. فخروج الدم عن طريق الجرح كالتحليل من اليد أو ما شابه ذلك لا يؤثر على الوضوء وليس بناقض للوضوء، والله أعلى وأعلم. يقول أبو يونس: انتهت الأسئلة شيخنا، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله